أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. نعود بكم إلى بغداد، حيث ينظر البعض إلى أن الشخصية المرحة غالبا ما تحظى بالقبول والسؤال وقت الغياب، وتميز أيضا بكثرة الأصحاب والمحبين ومن يتلهف لمجالستهم من الأصدقاء. سعد كامل ربما يكون دليلنا للتفتيش عن الأريحي والشقندحي والشقتي كما يقول البغداديون.
جميلة تلك الشخصيات التي تدخل القلوب بدون استئذان وتزرع الابتسامة على الوجوه بما تختزن من بساطة ومودة الكلمات العذبة التي تأخذ أطراف الحديث والسوالف بنكهة لا مثيل لها، ليجتمع حولهم المحبون والمريدون رغبة في سماع فكاهة أو دعابة وآخر نكتة قد تقف على طرف اللسان.
مطلوبة ومريودة في كل الأوقات، يعني بالمجتمع شوفه هو البارز في مجموعة من الناس، هو الشخصية الأريحية، الشخصية صاحب النكتة، شوي يضيف جو. يعني
شخصية جذابة تكون محبوبة من قبل كل الأشخاص وكل الناس، طبعا الكل يعني ترحب بها وتفضل أنه تقضي وقت وياها.
الإنسان العراقي المعروف عنه هو يتميز بنكته، دائما تكون نكته قويه سريعه، يعني اقدر اقول بتيومها.
حضورهم يملا الاماكن والجلسات، وما يطلقونه من كلمات تبعث الراحه في النفوس وتشيع جوا من الفرح والتفاؤل، وهم يتفننون في كسر رتابه الحياه بخفه دمهم، غالبا ما يطلق عليهم بالدارج البغدادي بالاريحي او الشقايتشي.
كيف تنظر المراه الى شخصيه الرجل المرح صاحب النكته خفيف الظل؟
اكيد شيء حلو، ما حد يحب الشيء العبوس، اكيد يعني الرجل عبوس اكيد يعني، بس الحلو الماكس يعني اللي شيء مختلط يعني، بس مو بكل الاوقات هو نكته وضحك وتهريج، ولا بكل الاوقات يعني لكل مقال حديث، بس هو اكيد مطلوب بشخصيه حلوه يعني.
طبيعه العراقي معروف بخفه دم، فدائما يحب يكون مجلسه بنكته، فمن حبهم لهذه الشخصيات اطلقوا عده تسميات للشخص العراقي كالأريحي، الشقندحي، السبورت، صاحب النكتة.
تعلموا كيف يبتسمون ويسخرون من المتاعب ويرطبون الأجواء بكلماتهم الظريفة والتي يطلقونها بعفوية وبدون انتظار، كموهبة رافقتهم منذ الصغر، وكأنهم يمتهنون لصنعة لا تقبل التقليد.
تقليدها تفشل بها يعني، حتى ما يقدر يعني، مو كل واحد يصير دمه خفيف.
هل جميع الرجال يتقنون هذا الشيء؟
لا بالعكس، يعني أكو رجال بالشعب نقول يصير دمه ثقيل من يحاول، وأكو من يحاول بهذا الشيء، يظل على حاله هواي أحسن يعني.
هواية من يحشون نكات أنت ما تضحك عليها يعني تعتبرها دمها ثقيل، بس واحد هو دمه خفيف ويحشي النكتة فلسا يعني تضحك عليه حتى لو النكتة جات وايخة.
شخصيات مرحة غالبا ما تحظى بالقبول والسؤال وقت الغياب، تميزوا بكثرة الأصحاب والمحبين ومن يتلهف لمجالستهم من الأصدقاء.
طبيعي يفتقد يعني صاحب النكتة، يعني يكون مكانه يعني، لأنه هو شنو هذا، هو يعتبر فد نوع من أكسير الحياة الدعابة والنكتة.
صاحب النكتة يعني انغاب هل يفتقد؟
أنت إذا هذا الإنسان اللطيف يدخل الفرح والسرور إلى قلبك ما تفتقد، لا تفتقد من
العراقي. شخصية مرحة، شخصية وفية مخلصة، والتعاطف بين العراقيين تناول النكتة وهاي تحقق له هواية من مكاسب بأثناء عمله بجلب الأصدقاء، لأنه واضح بقلبه على لسانه.
طريقة في الإلقاء تمتلك القلوب وحركات لملامح الوجه لا يسعك معها سوى أن تضحك، صار الناس لها أحوج ما يكون.
هاي الشخصية احنا بأمس الحاجة لها يعني، وجودها جدا ضروري، وقبل يعني أنا أشوفها يعني كانت موجودة متوفرة أكثر، بس حاليا يعني نفتقدها، فإحنا بهذا الوقت الحالي أحوج ما نكون إلى الشخص صاحب النكتة، الشخص الساحر.
فهي النكتة بالأساسية ترى تجلب الراحة النفسية يعني، وإحنا العراقيين اللي وضعنا بالأساس ترى ناس يعني نحب النكتة ونحب الراحة، بس نفس الضربة رغم هذا تلقي من يحكيها للنكتة وتلقانا نضحك.
ظريفة تلك الشخصيات التي ما زالت تحافظ على روح مرحة مع ظروف هذه الأيام. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء، لننتقل وإياكم هذه المرة إلى أحضان الطبيعة ونستمتع بأجواء الربيع ونتعرف على طقوس عيد نوروز لدى العوائل الكردية في محافظة دهوك، والذي نلتقى بهم عبد الخالق سلطان خلال تجوله في مصيف زاويته.
نوروز نوروز العيد الأكثر أهمية لدى الشعب الكردي والذي تشعل فيه النيران على قمم الجبال احتفالا بقدوم العام الكردي الجديد واستذكارا لحادثة مقتل الدكتاتور ضحاك الذي استعبد الشعب الكردي لسنوات طويلة على يد كاوى الحداد الذي أشعل النيران في قلعة الدكتاتور كعلامة على انتصاره. ومنذ ذلك الوقت والشعب الكردي يحتفل في 21 من آذار من كل عام احتفاء بهذه الذكرى التي جعلت منه بداية للعام الكردي وفق الروايات التي تتناقله الأجيال الكردية. ولذلك فهم في هذا اليوم يخرجون زرافات ووحدانا متجهين إلى البراري والغابات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى غروب الشمس. في هذه السنة توجه أهالي محافظة دهوك إلى المصايف والغابات القريبة من ضواحي المدينة مثل زاويتا وباجلور والسيجي، ولنقل أجواء هذا الاحتفال الجماهيري توجهنا إلى مصيف زاويتا حيث تجمعت فيها العديد من العوائل وتقاطرت إليها المئات من السيارات. وفي تجوالنا بين العوائل المجتمعة هناك التقينا بعمر أمين الذي كان يشعل النيران ويحضر الشاي لعائلته القريبة منه ليحدثنا عن كيفية احتفالهم بهذه المناسبة في السابق.
رأي من جوازية كجلك مازنا هاي نوروز وصلت خوش المروف تحديب كت توقتي صدامي دا طامك وزيدة ترجيت هات چنكي ضحاكا كي وكي ضحاكي الوجود بو وقت ما أجرت هلكرن ما إحساس كر أمي تحديا دكتاتورة كت كي.
حقيقة إنني عايشت نوروز طوال عمري، ولقد كنا في السابق أي في عهد الدكتاتور نمارس هذا الاحتفال بشيء من التحدي والحماس، فكنا نقوم بإشعال النيران في ليلة نوروز لنغيظ بها الأعداء، وكنا نستلهم من هذا اليوم الحماس والقوة، وكثيرا ما كنا نقوم بتنظيم المظاهرات المعادية للدكتاتور وخاصة في عهد النظام السابق. واليوم عندما نخرج أيام نوروز لا نشعر بتلك الحماسة ولا تدفعنا أي تحد، لقد كانت في السابق لها طعم خاص، أما الآن فإننا نكتفي بإشعال النيران والخروج إلى السفرات لنعبر عن فرحتنا بسقوط الدكتاتور. وبعدها وصلنا تجوالنا وسط الجموع الحاشدة من الشيب والشباب والرجال والنساء والأطفال حتى التقينا بالسيدة أم كاوة لتحدثنا عن مشاعرها في هذا اليوم والتحضيرات التي قامت بها.
والله يبارها بها الوكي همي خلقا أبتنا نافروزي جدل براسي أفرجال دف مبخو رجاكا بلوزا ويا جرينجا وشنكي رجاكا وصايا مدينا ياصين بخلقاكي.
إنني سعيدة جدا في هذا اليوم لأننا قد خرجنا من الساعات الصباح المبكرة وحضرنا كل ما نحتاج إليه، ونحن أربع عائلات اجتمعنا على أن نخرج معا في هذا اليوم، وكل عائلة حضرت شيئا. إننا أعددنا البرياني وأختي أعدت الدولمة وزوجة أخي صنعت كيكا كبيرا بهذه المناسبة. وأهنئ جميع أفراد عائلتي وأقربائي بقدوم أعياد نوروز وأتمنى لهم عاما سعيدا. كان الناس في هذا التجمع يحتفلون كل بطريقته الخاصة من بين دبكات وأغاني وألعاب رياضية، وتوقفنا عند مجموعة من الشباب الذين كانوا يرقصون ويدبكون، وهناك تحدث لإذاعة العراق الحر أحد الشباب.
أول رجاني بسرقل مدهاتي براستي دوه آشتيا وآزاديا وأمد طيبتي نوروز أفصالة نوروز أفصالة إشلا صال بصال جدي خوشتر ليهتن.
نحن مجموعة من الشباب قد خرجنا منذ الصباح ونحن ننتقل من مكان إلى آخر ونحتفل بذكرى عيد نوروز الذي هو أهم عيد لدى شعبنا الكردي، لأنه في مثل هذا اليوم قد قضى كاوى الحداد على الدكتاتور ضحاك وأخرج الشعب الكردي من ربق الدكتاتورية. لذلك فإنك ترى إننا نرقص وندبك ونغني في هذا اليوم لأنه يوم الفرح والسرور والانتصار. وبهذه المناسبة أنقل تمنياتي إلى جميع أصدقائي إخوتي وخالي في ألمانيا. انتهى التعليق، وبه ينتهي هذا التقرير عن احتفالات أهالي محافظة دهوك بأعياد نوروز. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
ذكرى هچی زرده وگ زنجیرک لدست و قاچم آلاوا هچی زرده وگ زنجیرک لدست و قاچم آلاوا نگای چاوه وکو تیرک او یعنی رو دی بیکاوا نگای چاوه وکو تیرک او یعنی رو دی بیکاوا آگره کی بخوبا بیش دلی منا کن پیاوا آگره کی بخوبا بیش دلی منا واسوتاوا سرزاری یمنو ما تو داماوا بلام نجر پردی بینین نازو جادوی تیازاوا چای کاله بسرزاری یمنو ما تو داماوا بلام نجر پردی بینین نازو جادوی تیازاوا هرو نازا فیل بازا کوا خوشی حشار داوا زور لسر خوب یمنی گلی و همیشه داوا آگری کی بی خودا میش دلی من آکول پیاوا آگری کی بی خودا میش دلی من آواسوتا گلی من گلی زوری و کومنی پیلنا حرم کارانا لباری تو بسر من تاینا دل بگری عشقی تویا به خونمیش کسوتا دل بگری عشقی تویا به خونمیش کسوتا منم دلان بتو داوا و چی لاجر پیدانا منم دلان بتو داوا وچی لاجر پیدانا آگری کی بی خولا بیش دلی منا کن پیاو آگری کی بی خولا بیش دلی منا واسوتاو
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي
سعدت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيها اليوم الفنان التشكيلي علي المندلاوي لنتعرف على تجربة الغربة في حياته يعتبر الفنان علي المندلاوي من رسامي الكاريكاتير المتميزين في العراق يقول عنه الفنان فيصل العبي إنه يمتاز بالقوة والمهارة والفكرة الطريفة إضافة إلى خيال واسع وهو أيضا يملك أسلوبا متميزا ولد الفنان علي المندلاوي عام 1958 في بلدة مندلي التابعة لمحافظة ديالى وفي فترة مبكرة من حياته انتقل مع عائلته إلى العاصمة بغداد حيث أكمل المرحلة الابتدائية وكان قد تعلق بفن الرسم ويعرض رسوماته للبيع وهو ما يزال تلميذا في المرحلة الابتدائية.
كنت في المرحلة الابتدائية أذكر أني كنت أسعر رسومي في المدرسة. في المرحلة المتوسطة في الصف الأول المتوسط خلال العطلة الصيفية اشتركت بدورة أقام المتحف العراقي للطلبة الموهوبين. أذكر أني اشتغلت على عمل ريليف نحتي لفرقة موسيقية سومرية. بعد اشتركت في معرض النهائي لإنتاجات المجموعة التي اشتركت في المعرض. أخبرني مدير الدورة بأن سائح ألماني اشترى العمل. يعني كان هذا أول عمل يقتنى لي وأنا لا أزال في الصف الأول المتوسط. أيضا في تلك الفترة اشتغلت على عمل مجلة للأطفال بمفردي.
بعد إنهائه لدراسة المتوسطة التحق بمعهد الفنون الجميلة واحترف مهنة الرسام الكاريكاتيري وهو ما يزال في سن 15، حيث بدأ يعمل في مجلة الأطفال مجلتي التابعة لدار ثقافة الأطفال، وسلطت عليه الأضواء في الإذاعة والتلفزيون العراقي باعتباره فنان موهوب. وكان حلم علي المندلاوي كحلم غيره من الشباب الموهوبين الهجرة إلى الخارج لغرض الدراسة.
كنت أعمل في مشروع مجلتي والمزمار التي أصبحت في عام 1979 مؤسسة كبيرة باسم دار ثقافة الأطفال، رأستها السيدة أمل الشرقي. كان النقاش مع السيدة أمل وكان المشروع الحي الذي يمكن أن أسافر من أجله وهو الرسم للأطفال متوفر في الوطن، فدار حديث مع سيدة أمل الشرقي بهذا الخصوص، وعدتني سيدة أمل أن تعمل على أن أسافر من خلال المؤسسة للغرض الإطلاع، وكانت فعلا عند وعدها. فرشحت لمعرض أقيم في إسبانيا، رافقت معرض لرسوم الأطفال العراقيين في إسبانيا في مدريد. وعندما كنت في مدريد اشتعل الحرب بين العراق وإيران، وهناك فكرت مع نفسي أن أبقى ولا أعود طالما أن الوضع مشتعل وأن الحرب مشتعلة، ولكن وفائي لموقف السيدة أمل الشرقي وهذا الشعور بأن لا تخون الثقة فقررت أن أعود. وعندما أعود كانت يعني مفاجأة بالنسبة للجميع.
عام 1989 حصل الفنان علي المندلاوي على الجائزة الأولى لرسم الكاريكاتير العربي الإفريقي في القاهرة، ورسم عددا من كتب الأطفال المصورة نشرتها دار الفتى العربي في القاهرة ودار الآداب ببيروت ومنشورات المزغني في تونس، إضافة إلى كتب نشرتها دار ثقافة الأطفال ببغداد، كما شارك في العديد من المعارض التي أقيمت داخل العراق وخارجه. ورغم النجاحات التي حققها في العراق إلا أن الفنان علي المندلاوي حاول أكثر من مرة أن يخرج من العراق، لكنه كان يعدل عن فكرته بسبب العائلة.
طبعا كان مشروع الخروج على النظام قائما في ذهني. كان أحد أخوتي بيشمرقة وكنت أزوره بين الحين والحين، وكنت أزور السليمانية بشكل خاص بين الحين والحين لأتنفس من وضع بغداد، من الرقابة، من صعوبات الكلام. فكان المتنفس أن أذهب إلى السليمانية ألتقي أصدقائي هناك. شعرت باختناق شديد، يأس شديد من النظام، من الاستمرار، صعوبة الاستمرار. أكثر من مرة اكتشفت تسجيل داخل حقائب مسجل صغير. عدي دعاني أكثر من مرة للاشتراك في العمل في صحفه، وحتى في أحد المرات أرسل سيارة وأخذوني عنوة. فوصلت إلى نقطة لا عودة، يعني يجب أن أغادر.
عام عام 1991 قرر أن يترك العراق إلى عمان لتبدأ من هناك رحلة الغربة التي لم تنتهي بعد. عن الفترة التي قضاها في الأردن يقول الفنان علي المندلاوي:
في عمان هناك أيضا فصل آخر، استخبارات الأردنية أزعجتني، عملت في الصحافة الأردنية، شاركت في عدة معارض، دخلت في معمعة العمل هناك. بس أولا فوجئت بعمان، مدينة حديثة جميلة فيها فرص عمل. عمل الرئيسي لاحقا أصبح أرسم لوحات متأثر بقصائد البياتي، وهذه المرة الأولى التي أخرج فيها من الكاريكاتير ومن صحافة الطفل. وفعلا وضعت أكثر من 20 لوحة لقصائد اخترتها من دواوين البياتي، وكان أول معرض لي في هذا المجال في قاعة المركز الثقافي الإسباني، حضره البياتي أيضا بنفسه، واحتفت به الصحافة والفنانين العراقيين من أساتذتي الذين كانوا يقيمون في عمان. كانت تجربة جديدة وفيها خروج على النص وحتى على نص البياتي نفسه.
تونس كانت هي المحطة الثانية ضمن محطات الغربة التي مر بها الفنان علي المندلاوي، حيث أقام هناك وشارك في معارض تشكيلية عديدة، كما أسس مع مجموعة من الفنانين التشكيليين العرب جماعة القافلة الفنية.
الحقيقة كانت الاستفادة كبيرة في تونس، يعني سنتين انفتح الباب على مصراعيه للعمل في الصحافة التونسية أيضا. وخلال أحد المهرجانات الدولية، مهرجان المحرس، التقينا مجموعة غريبة من الفنانين من مصر ومن الأردن وتونس وفرنسا، سرعان ما عقدت بيننا صداقة قوية، تآلفنا بسرعة وانسجمنا، فجاءت الفكرة لماذا لا نستمر على هذه الصداقة عبر تجمع فني. وكنت أحد المؤسسين لهذا التجمع، أسميناه القافلة على أساس أنها تتحرك بين الدول وتخيم كل مرة في مكان. وهناك كان تأثير الأصدقاء القافلة أن أترك تونس وأستقر في أوروبا على أساس أن نكون جميعا هناك ونعمل معا.
من تونس انتقل إلى هولندا، حيث بقي هناك 5 سنوات انشغل خلالها بإقامة المعارض، كما شارك في تأسيس مجموعة من التجمعات الفنية والثقافية، نذكر منها جمعية أصدقاء ثقافة وادي الرافدين وفنانين ضد القمع.
كنت من المؤسسين لتجمع جديد خاص بالفنانين العراقيين باسم ثقافة وادي الرافدين. استطعنا أن نقيم فعاليات كثيرة، معارض في هولندا، في بلجيكا، في ألمانيا. كنا ننظم فعالية سنوية باسم البيت المفتوح، وكانت فعالياتنا عادة تصحبها الموسيقى والشعر. حاولت خلال هذه الفترة أن أكمل دراستي للفن، ولكن المشكلة أصر رئيس قسم الجرافيك، تقدمت لدراسة الجرافيك في أكاديمية ريدفيلد في أمستردام على أن أذهب لأحجز في أي قاعة عرض كفنان محترف، وبأني سأكون سبب إحراج له مع الطلاب الآخرين إذا قلت بأني طالب. بعد هذا انصرفت عن فكرة الدراسة، ولكن الآن يعني أشعر بالندم. كان يجب أن أحاول على حقول أخرى أدرسها.
المحطة التالية في رحلة الغربة كانت بريطانيا، حيث عمل هناك في صحيفة الشرق الأوسط، كما أقام معارض فنية.
صحفي وكاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان الصديق محمد مخلوف، تلقيت منه دعوة لزيارة لندن ولزيارة مجلة المجلة وجريدة الشرق الأوسط. فعلا لبيت الدعوة ووجدت هناك ترحيبا كبيرا بعملي وبشخصي في المؤسسة، وبدأت أعد ملفات كاريكاتيرية لم يكن يحق لي أن أقيم في لندن في تلك الفترة. جواز سفري لم يكن صالحا للإقامة في دولة أوروبية أخرى، لهذا بقيت في هولندا. بعد وقت قصير عبد الرحمن الراشد أصبح رئيس جريدة الشرق الأوسط، فبعث يطلبني للعمل في الصحيفة. وفي ذلك الوقت بالذات اكتسبت الجنسية الهولندية، فكان يعني حق لي أن أقيم في لندن وأعمل هناك، وفعلا انتقلت إلى لندن.
رغم انشغاله برسوماته ومعارضه التشكيلية، إلا أنه يشعر بحنين دائم لوطنه العراق، ويرى بأن جمال ونظافة المدن الأوروبية لم تستطع أن تجعله ينسى وعورة الجبال التي ينتمي إليها وخشونة الحياة التي عاشها في بغداد، وهذا ما انعكس على رسوماته. ورغم المرارة والحنين، إلا أنه يصف تجربته في الغربة بالناجحة والمفيدة، لأن مساحات الحرية كانت أوسع، والتنقل إلى عوالم جديدة ورؤية كل ما هو جديد أسهل بكثير للذين يقيمون في دول المهجر.
بالنسبة لي تجربة كانت مفيدة جدا، رغم أنه خيط من المرارة من الحنين، حتى هذا الخيط تحول إلى أبداع. تجارب جديدة تشاهدها دائما، ومن يفتح عينيه وروحه وقلبه وعقله سيتمكن من إنتاج الجديد أيضا والإبداع. يعني أنا عندي مثلا زهاء حديد، هذه المعمارية العراقية العالمية الآن مثل يحتذى لشباب للأطفال من كل القارات، أنه بإمكانهم أن يصلوا إلى العالمية، بإمكانهم أن يبدعوا، أن يتجاوزوا. الكثيرين يتذرعون بالعنصرية وبعدم إتاحة الفرص، صحيح هذا أيضا موجود، لكن المبدع العنيد سيتمكن من شق طريقه.
الفنان علي المندلاوي يعكف حاليا على رسم لوحات مركبة من قياس كبير يسترجع فيها مشاهد حياته الأولى كطفل، وهو مشغول أيضا مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان بأربيل لإقامة مهرجان للأطفال. عن هذا المشروع يقول الفنان علي المندلاوي:
أنا الآن أعد لمهرجان سنوي للأطفال ويكون دولي أيضا، يشترك فيها أطفال كردستان في داخل كردستان وأيضا في خارج كردستان، ونحن الآن في المراحل الأولى من المشروع، وسيكون لنا موقع على الإنترنت، وهناك تجاوب كبير من منظمات ومراكز ثقافية دولية، وأحاول أن أشرك الأخوة الكوريين أيضا في المشروع، وحتى أن ندعو مجموعة من الأطفال الكوريين ليكونوا ضيوف شرف المهرجان، ونشرك منظمة اليونيسيف في المشروع.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير علي المندلاوي، وقد حدثنا عن ذكرياته في بغداد وأسباب تركه للعراق وأبرز محطات الغربة في حياته، والتي بدأها بعمان ولم تنتهي بعد في لندن، وتعرفنا على المصاعب والمعوقات التي واجهها في بلاد المهجر، كما تعرفنا على مشاريع الفنية المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر شمال رمضان من أربيل الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأجملها، وتقبلوا تحيات المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.